ترتمسي في نسائم عشق في المعبد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 22162628 و 22652997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 22013684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بطهران توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 24 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وصباح الخير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. نستمع معا وبعد الاستعراض لتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. بعد هذه التلاوة يأتيكم نور من القرآن. مكارم الأخلاق، تستمعون لها في الساعة 6:45. 5 لسلامتك تأتيكم في الساعة 7:00 الأولى. تفتح لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 6:07. عند 7:14 حديقة الأطفال. معارج النور في الساعة 7:44 وعند 8 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لعالم المرأة في الساعة 8:15 على مدى 45 بعد هذه الإعادة. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. تأتيكم دواوين الولاء في الساعة 9:18. روح الله، سيرة ومسيرة في الساعة 9:28. الإيرانيون والشعر العربي، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 9:43. شكرا لكم ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الحادي عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه، أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية 188 من سورة البقرة تتحدث عن حكم مهم وتحريم مهم، ألا وهو عنوان الرشوة، حكم الرشوة، حرمة الرشوة. طبعا الرشوة من الكبائر، وتترتب عليها مفاسد وآثار سيئة جدا في المجتمع، منها ضياع العدالة، الرشوة إذا انتشرت في المجتمع ضاع العدل، ضاعت العدالة، اختلطت الأمور المالية. الرشوة في الواقع هي تقابل العدل، والعدل هو أساس المجتمع. ليقوم الناس بالقسط، حركة الأنبياء، بعثة الأنبياء، وجود الكتب الإلهية السماوية جزء من آثارها، وفلسفة بعثة الأنبياء وفلسفة وجود الكتب الإلهية وعلى رأسها القرآن الكريم إحدى أهم الآثار أو يعني النتائج وأسباب هذه البعثة هو ليقوم الناس بالقسط، يعني عدالة المجتمع، الآثار الاجتماعية، أن يتحقق العدل. الرشوة تقف أمام العدالة، تضيع العدالة، يعني تجعل العدالة غير منتظمة وتضيع الأمور بين الناس. الرشوة أيضا من آثارها هو تفشي حالة اليأس لدى أوساط الفقراء والمستضعفين. الفقراء في المجتمع إذا شاهدوا أن الغني يستطيع أن يمشي معاملاته ويستملك على هذه الأرض وتلك الأرض ومن خلال الرشوة، يأس هذا الفقراء. وهذا أيضا يرتبط بالعدل، يكون الفقير يائسا من تحقيق العدالة وتحصيل الحقوق التي هو يستحقها كإنسان في المجتمع، كإنسان مؤمن مسلم أو حتى إنسان غير مسلم، هو في مجتمع وضمن نظام إسلامي، لا بد من تطبيق الأحكام الإلهية لكي تتحقق العدالة. الرشوة إذن تبعث اليأس في طبقة واسعة وفي شريحة واسعة من المجتمع، ألا وهم الفقراء والمستضعفون. الرشوة أيضا تقوي وتجعل الأغنياء أقوى، وهذا خلاف العدل الإلهي، خلاف العدالة في المجتمع، خلاف العدالة في المجتمع. يجب أن يكون الجميع متساوي في المجتمع، حتى وإن كان الغني يملك أموالا، لكن ليس معنى ذلك أنه يتسلط على المجتمع، يتسلط على الفقراء. هذا أيضا الرشوة تؤدي إلى تطاول الأقوياء الأغنياء، تصلفهم، استبدادهم، سيطرتهم في المجتمع، وهذا الأمر مرفوض، مرفوض. الرشوة أيضا تؤدي إلى انتشار الفساد في أوساط الحكام والقضاة، لأن هنا أيضا وتدلو بها إلى الحكام، يعني هذا الإنسان الغني يأتي إلى القاضي الحاكم ويعطي مالا لكي يحكم الحاكم لصالحه، وهذا معناها تفشي إذا انتشر الفساد بين الحاكم والقاضي الذي ينبغي أن يكون عادلا وهو يعلم وهو ينشر العدل بين الناس، فإذا تفشى الفساد في هذا الوسط في هذه الأوساط فما بالك ببقية المجتمع. الرشوة أيضا تؤدي إلى فساد الثقافة العامة، الثقافة العامة قائمة على العدالة، على الدين، على تطبيق الأحكام الشرعية. ينبغي أن تكون مجتمعاتنا الإسلامية اليوم وفي كل زمن ينبغي أن تكون ثقافتها قائمة على تطبيق الشريعة، تطبيق الأحكام الإلهية اللي هي عدم وحرمة الرشوة. إذا انتشرت الرشوة من أهم ركائز الثقافة سوف تنهار، هذا العمود سوف ينهار، وبالتالي سوف تفسد الثقافة، وهذا الفساد ينتشر إلى أعمدة أخرى في الثقافة الإسلامية أو في ثقافة المجتمع الإسلامي. إذن الرشوة لها آثار. من ضمن آثار الرشوة المهمة والخطيرة هي في يوم القيامة أيضا، في يوم القيامة في الروايات أنه الرشوة فيها حساب وفيها عتاب، بل فيها عذاب شديد، فيها عذاب شديد. في بعض الروايات كما عن الإمام الصادق يقول: وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم. في بعض الروايات: لا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الآخرة أيضا هناك حساب شديد، الإنسان من أجل مصلحة وقتية ضيقة بسيطة جزئية دانية جدا يضيع آخرته، يضيع آخرته من أجل أن يستملك على بعض الأموال يرشي وبالتالي يضيع. والعجيب أنه كما عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ليس فقط الذي يعطي وإنما الذي يأخذ بل أكثر من ذلك، الذي يتوسط بينهما، هناك في بعض الأحيان وسائط بين الراشي والمرتشي، هذا أيضا هذا أيضا يلعن. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما إلى هذا الحد. إذن الرشوة سيئة جدا، خطيرة جدا. وهكذا في روايات كثيرة والوقت لا يسع. إذن في قضية الرشوة على الإنسان أن يلتفت. في رواية مهمة أو روايتين وأنا أختم البحث، الأشعث ابن قيس، الأشعث بعث بحلوى لذيذة إلى بيت أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو صوت العدالة الإنسانية، صوت التقوى، أمير المؤمنين، سيد الموحدين. طيب لماذا بعث هذه الحلوى؟ يقول: أملا في أن يستعطف الإمام تجاه قضية رفعها إليه. الأشعث عند قضية مع الإمام، فقبل أن يحكم الإمام أرسل له بحلوى، بحلوى. بس هذه الحلوى في زماننا مثلا البقلاوة، الكنافة وأمثال ذلك من هذه المسائل، في ذلك الوقت حلوى شنو كانت بعد. طيب، ويسمي ما قدمه هدية، فيأتيه جواب الإمام صارما قاطعا قال: انظروا إلى كلام الإمام: هبلتك الهبول، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ ثم يقول له: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. إلى هذا الحد أمير المؤمنين، لو أعطيت مو حلوى، كل الدنيا والآخرة، أو هذه الدنيا الأقاليم السبعة يعبر عنها بما تحت أفلاكها، أنه أظلم نملة، ما فعلت ذلك. وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها، جرادة في فمها ورقة صغيرة تقضمها. يقول: دنياكم أهون عندي من هذا، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. هذا أمير المؤمنين، هذا هو الإنسان المؤمن. إذن هاي قضية الرشوة قضية خطرة جدا. الرواية الآية تؤكد على ذلك، الرواية الآية تؤكد على ذلك، أنه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال، تأكلوا حق الناس. إذن الحاكم القاضي حتى لو حكم بصالحك هذا الحكم غير صحيح، والأموال تبقى مغصوبة ومحرمة ولا يجوز الاستعمالها. إذن الله يبين مو كل حكم يكون حكم حق، إذا كان مبني على رشوة ومبني على باطل فهو حكم باطل. في أختم أيضا كما ورد في الروايات في السيرة أن واحدا ممن ولاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل رشوة قدمت إليه بشكل هدية، فقال له الرسول: كيف تأخذ ما ليس لك بحق؟ التفتوا إلى الرواية، لأن هذا عنوان ربما مقارب للرشوة أو يقارب، هذا نبحثه في وقت آخر. قال: كانت هدية يا رسول الله، أحد الولاة يعني مسؤولين في الدولة رسول الله، في دولة رسول الله. قال النبي: أرأيت لو قعد أحدكم في داره ولم نوله عملا. إذا أنت قاعد في بيتك، جالس في بيتك وما صرت مسؤول في الدولة، كان الناس يهدونه شيئا؟ الناس عم تعطيك أموال لو لا بسبب المسؤولية. إذن يجب على المسؤول أيضا أن يلتفت إلى كل أموال وكل هدية تعطى إليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج مكارم الأخلاق. الخلق الذي نتحدث عنه والفضيلة الأخلاقية التي لازلنا ندور في فلكها التقوى، والتقوى لا شك ولا ريب في أهميتها في حياة الإنسان المؤمن الدينية، وهي أساس وهي رأس الأمر كله كما قرأنا ذلك في أحاديث سابقة. هذه التقوى، هذا المفهوم الكريم، وهذه الخصلة الأخلاقية الملكة العظيمة لها آثار ولها بركات كبيرة على حياة الإنسان المؤمن. يعني مو عجيب أن الإسلام قرآنا وسنة يؤكد هذا التأكيد الكبير على مسألة التقوى، ولعله القرآن ما ركز على مسألة كما ركز على مسألة التقوى. هذا التركيز وهذا التأكيد وهذا الاهتمام بقضية التقوى سببه واضح، سببه أن هذا المفهوم له بركات ومعطيات ونتائج إيمانية كبيرة في حياة الإنسان. لأجل هذه الآثار ولأجل هذه النتائج ولأجل هذه المعطيات الكبيرة التي تتركها التقوى على الإنسان، نجد الإسلام اهتم بها اهتمام كبير جدا في الواقع. أنا راح أتحدث عن آثار التقوى في القرآن الكريم. قلت لك أنه القرآن الكريم ركز على مسألة التقوى تركيز كبير جدا، وذكر القرآن الكريم مجموعة من الآثار ومجموعة من المعطيات لهذه الفضيلة الكريمة. أقسم بالبداية الحديث عن آثار التقوى وعن معطيات ونتائج التقوى إلى قسمين. أولا آثار التقوى الدنيوية، وثانيا آثار التقوى الأخروية. في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى راح أذكر بعض آثار التقوى الدنيوية، يعني أثرها على دنيا الإنسان المؤمن، وراح أستشهد بمجموعة من الآيات القرآنية الكريمة. من آثار التقوى ومن بركات التقوى على الإنسان المتقي في الحياة الدنيا الرزق، يعني سعة الرزق وسعة البركة على الفرد وعلى المجتمع. يعني إذا كان الفرد تقيا وإذا كان المجتمع تقيا، هذا المجتمع سوف تنتفي منه عوامل الفقر، سوف تنتفي منه عوامل الحرمان، سوف يفتح الله عز وجل عليه بركات السماء وبركات الأرض. إلى هذا المعنى أشار الباري عز وجل في كتابه الكريم بقوله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الآية الكريمة تقول أن أهل القرى يعني المجتمعات البشرية لو أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى واتقوا الله عز وجل، يعني لم يعصوا ربهم ولم يخالفوا أوامر الله عز وجل، إحنا راح نفتح عليهم بركات السماء وبركات الأرض. الحرمان اللي جاي نعيشه وتعيش الكثير من المجتمعات وخصوصا المجتمعات الإسلامية أيضا، هذا الحرمان، هذا الفقر المدقع، هذه الحالة التعيسة التي يرزح تحتها المجتمع البشري وحتى المجتمع الإسلامي، أحد أهم أسبابها هو أن المجتمعات، أن الناس لا يتقون ربهم. ولو أنهم اتقوا ربهم كما تقول الآية الكريمة لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. ولذلك إخوة الأعزاء احنا نقرأ في الروايات الشريفة التي تتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه أن الله عز وجل يخرج كنوز الأرض وكنوز البسيطة كلها ويفتح بركات السماء وتجبى الأموال والدرر والجواهر، بحيث الإمام سلام الله عليه يجمع الأموال وينادي بالناس ليأخذوا منها فلا يأخذ أحد شيئا، الله عز وجل أغنى الجميع. هذا الرفاه الاقتصادي، هذا السعة في الرزق، بحيث أنه الإنسان كما ورد في بعض الأخبار في آخر الدنيا وإن شاء الله في دولة الإمام المهدي عليه السلام يجد أو يبحث عمن يعطيه زكاته فلا يجد ذلك. هذا الرزق الكبير وهذا الرفاه المعيشي أحد أسبابه أن المجتمع اللي يأسس الإمام المهدي عليه السلام مجتمع متقي لله تبارك وتعالى. وكما تقول الآية الكريمة التي فسرت في المجتمع المهدوي يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا من آثار التقوى على دنيا الإنسان الرزق البركة، اتق الله عز وجل، الله تبارك وتعالى راح يفتحها أمامك. من جملة آثارها أيضا اللي ذكرها القرآن الكريم أن التقوى الواقع أنها مفتاح الفرج، يعني المتقي دائما الله عز وجل يجعل له مخرج من الأمور التي تحيط به. في بعض الأحيان الظروف تضيق الخناق على الإنسان بحيث الإنسان لا يجد بابا ولا يجد منفذا ولا مخرجا من الظروف والمشاكل التي تعصف به من هنا وهناك. الإنسان المتقي الله عز وجل دائما يخلي له مخرج من الضنك اللي يعيش فيه، يعني حتى ولو تواترت عليه المشاكل من كل مكان ما دام هو متقي لله عز وجل خلي يكون على ثقة بأنه الله تبارك وتعالى ما راح يتركه، الله راح يخلصه من حيث لا يشعر، يعني يجعل له مخرجا ما نفكر به أصلا. ولهذا القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنت بالشرط أن تتق الله، الله عز وجل سوف يجعل لك مخرجا من كل المصائب التي تحيط بك. هكذا كثير من الأمور، اتق الله عز وجل ولا تخف من أعدائك. التقوى لها أثر حتى على موقف الأمة من أعدائها. القرآن الكريم يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها المسلمون أنتم اتقوا الله عز وجل واعلموا أنه إذا اتقيتم الله عز وجل أعداءكم ما راح يفعلوا لكم شيئا، حتى ولو كادوا لكم الليل مع النهار ما راح يضروكم إذا أنتم متقين، لأنه الله عز وجل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنت في حياتك الدنيا إذا كنت متقي دائما الله معك، لأن القرآن يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أردنا أن يكون الله معنا في كل مشكلة وفي كل ظرف يمر بنا، علينا أن نتقي الباري عز وجل. والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق
فوق العلا وطرت بحبك في الهوى.